بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم مشاهد
حي على الصلاة إن صلاة بعضنا عجيبة بعيدة عن الهدى غريبة يأتي المصلي هادئا رزينا يحفه السكون مستكينا.
الله أكبر
الله أكبر.
حتى إذا ما كبر الإمام فقل على صلاته السلام لأنه قد ذهب السكون عنه وجاء المارد اللعين.
مشاهد.
أما الحليق فلديه الشارب يفتله كأنه محارب.
مشاهد.
ويصلح الشراب حين يركع يرجع ما من جيبه قد يقع.
مشاهد.
وبعضهم لريقه يرتشف وشعر أنفه الخفي ينتف.
مشاهد.
وبعضهم للبشت دوما يصلح يضمه حينا وحينا يفتح.
مشاهد.
يبرك كالبعير في السجود بل إنه ينحط كالجلمود.
مشاهد.
لكنهم بالثوم قد تباخروا والزيت والفلفول قد تعطروا.
مشاهد. مشاهد. مشاهد من عبث بعض المصلين في الصلاة.
إن الصلاة بعد توحيد العلي أفضل ما نعمله من عملي.
الحمد لله الذي جعل الصلاة عمود الدين وجعل الخشوع فيها من أجل صفات المؤمنين وعنوان فلاحهم، فقال جل من قائل:
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
والصلاة والسلام على سيد الخاشعين وإمام المتقين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد الذي كانت الصلاة قرة عينه وراحة قلبه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته المهديين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ظاهرة العبث في الصلاة ظاهرة متفاقمة تبعث على الفزع وتدل على التهاون بأعظم شعائر هذا الدين، وما تزال هذه الظاهرة في تزايد مستمر. ولعل أبرز أسبابها ضعف الوازع الإيماني وغياب التوجيه المستمر، مع ما فتن به كثير من الناس في زماننا هذا من كثرة استعمال وسائل الاتصال المحمولة كأجهزة النداء والجوال، مما زاد من كثرة الحركة لدى بعض المصلين حتى إن الإنسان لا يقطع أن صلاة بعضهم باطلة. ولقد فكر الناظم عبد الله بن محمد سفيان الحكمي في نظم هذه الحركات بعد أن عانى منها كغيره في أرجوزة سهلة الأسلوب، لا سيما بعد انتشار أجهزة الاتصال المحمولة التي سبقت الإشارة إليها، وذلك لأن النظم تتعلق به النفوس وتستعذبه الأسماع. لهذا شرع في نظم مظاهر عبث بعض المصلين، فكلما رأى مشهدا من مشاهد هذا العبث نظمه عند دخوله إلى البيت غالبا، وتارة في السيارة، وأحيانا في الطريق ماشيا، حتى يسر الله له إكمالها، وله الحمد والمنة. وقد أشار على ناظمها بعض الأحبة الذين اطلعوا عليها بأن تقوم إحدى دور التسجيل بإصدارها منغمة على طريقة العلماء في إنشاد المتون العلمية من أجل تحبيبها إلى نفوس طلاب العلم. أحبتنا الكرام، وقبل الاستماع إلى هذه الأرجوزة لا بد من التنبيه إلى أن موضوعها لا يتناول مخالفات المصلين لواجبات الصلاة وسننها، وإنما هي لمعالجة ظاهرة كثرة الحركة فيها وما ورد من ذكر بعض المخالفات للواجبات والسنن، فلما يترتب عليها من حركات تشغل المصلين وتشوش عليهم خشوعهم كالمراوحة في القيام والجهر بالآيات والأذكار في الصلوات السرية، وما ورد فيها من ذكر بعض أنواع اللباس كالشماغ والعقال ونحوهما فليست لذاتها، وإنما بسبب ما تجر إليه من عبث في الصلاة. وقد حرص الناظم على توخي سهولة الأسلوب مع ذكر بعض الكلمات والأسماء الشائعة والفكاهة تحقيقا للهدف من نظمها، وقد علق الناظم على بعض هذه الكلمات للحاجة إلى ذلك. ويحسن أن نورد هذه التعليقات بعد كل مقطع يتم إنشاده. وقد قسمت هذه الأرجوزة إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة، وذلك استجابة لاقتراح منشدها الأستاذ سمير الزهراني جزاه الله خيرا. مقدمة موجزة في عظم قدر الصلاة في الإسلام وذكر إخلال بعض الناس بهذه الشعيرة في هذه الأزمان.
أحمد من أرسل خير الرسل محمدا بخير وحي منزل، صلى عليه الله ما غيث هما وناحت الورق على أيك الحما، وآله وصحبه ومن سلك طريقهم وحاد عن درب الحلك. وبعد فالصلاة في الإسلام عموده تنهى عن الآثام، لكن ما نراه من إخلال بروحها في سائر الأحوال يبعث في النفس شعور الأسف، كذاك يدعونا إلى التخوف من عدم الإجلال للشعائر وعدم الخوف من الكبائر. لذا نظمت ما رأيت من خلل وحركات تسخط المولى الأجل، سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي. فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز، لعل فيه للنبي تبصره، والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص.
أخي المستمع الكريم، وبعد أن سمعت مقدمة هذه الأرجوزة وهي واضحة ليس فيها ما يحتاج إلى بيان غير كلمتين، أولاهما كلمة الحلك ومعناها السواد، يقال أسود حالك واحلو لك الشيء إذا اسود. الثانية جملة سدادا من عوز ومعناها يكفي بعض الكفاية ويقوم مقام ما فقد من كل أمر مهم. الفصل الأول في صور من العبث في الصلاة يشترك فيها طوائف من المصلين كبارا وصغارا.
إن صلاة بعضنا عجيبة بعيدة عن الهدى غريبة، يأتي المصلي هادئا رزينا يحفه السكون مستكينا، حتى إذا ما كبر الإمام فقل على صلاته السلام، لأنه قد ذهب السكون عنه وجاء المارد اللعين، بكل ما نسيه يذكره وبالأمور الملهيات يأمره. فكم رأيت من مصل أعجبوا لفعله مثل الصغار يلعبوا، كأنه من شذب يشذب أو لدغته في الظلام عقرب، أو جاءه زعروره فأفزعه ثم بلسعه الشديد أوجعه، يصلح طاقيته وغترته، يزرر الثوب يشد لحيته، ينظر فيها أو لها يخلل، وتارة ينفضها ويفتل، وربما تسمع إذ يحكها خشخشة لأنه يفركها. أما الحليق فلديه الشارب يفتله كأنه محارب، ويصلح الشراب حين يركع يرجع ما من جيبه قد يقع عند السجود ويعد ما وقع من الريالات إذا الفدم رفع لأنه قد جاءه إبليس يقول قد تنتقص الفلوس يحصل ذا في المسجد الحرام عند صلاة الناس في الزحام وبعضهم يشد شعر العنفقة حتى ترى شفته كالملعقة ويصلح الأكمام والمرزام كذا العقال إن جثى أو قاما وبعضهم يرمي به أمامه يجره برجله قدامه لا يحسن الركوع كي لا يسقطا كذلكم يلبسه إن سقطا وينفض الشماغ قصد التهوية كأنما صلاته للتسلية يمسها في سائر الأحوال كأن ذا من سنن الأفعال يشدها من خلفه وربما كومها فوق العقال ربما مثل الجناحين ترى يديه قد نفح البخاخ من عطفيه وتارة يرفعها أمامه لكي يقيم عابثا مرزامه وتارة بطرفيها يلعب كما بذيله يجول الثعلب وفي الجلوس مطلقا لسيما في جلستي تشهديه فعلما يا ليتنا نترك لبس الغتر وشمغنا أبيضها والأحمر ونلبس العمائم الكريمة تجان أجدادكم القديمة وبعضهم يفرقع الأصابع يؤذي بذاك من يصلي خاشعا ويصلح السروال مع صدور صوت كصوت الوازغ الكبير لا يسلم الخاشع من أذيته بالركل والدفع وسوء هيئته ينظر للسقف مع التثاؤب مراوحا رجليه بالتناوب وبعضهم يصدر للتثاؤب صوتا كصوت التيس في الزرائب يقول ها 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 بلا استنكاف ولا شعور منه بالإسفاف وربما أردف بالعواء وذلك من أقبح الأسواء لسيما بين يدي ذي العرش القاهر الأعلى شديد البطش وفي العواء قد أتى لا يعوي كذا التمط فدر والتلوي وبعضهم يمعن في الجشاء يحكي رغاء الناقة العجفاء يفتح فاه وكذاك إن عطس أذاك بالصوت الشديد والنفس لا يعرف الكظم ولا التخمير فكن بهدي المصطفى بصيرا وبعضهم لريقه يرتشف وشعر أنفه الخفي ينتف مع التنخم كذاك النحنحة وعبث بأنفه وكحكحة يخرج ما في عينه وأنفه من قدر يدلكه بكفه وقد رأيت من يقبل يده من بعد فرك العين فعرف مقصده وهو سلوك شائن مستقبح وفعله من المصلي أقبح ويسحب المنديل حين يسجد إذا رأى علبته ويقعد للامتخاط تارة والتفلي وغير ذين من قبيح الفعل وكل ذا يوقع في التخلف عن الإمام وهو إثم فارف إذ وحده يسجد حين يرفع إمامه وذاك أمر مفزع قد جاء فيه عن رسول الله من الوعيد زاجر لله تلكم صفات العابثين تحصل بين يدي مهيمن لا يغفل.
وبعد أن سمعت أخي الحبيب أبيات الفصل الأول هاك شرحا موجزا لما ورد فيها من مفردات وأسماء. أولا مستكينة، وهي من استكان استكانة أي خضع وذل، فهو مستكين من السكون، والسكون ضد الحركة. ثانيا الشذب، وهو نوع من الحشرات يلسع الدواب لسعا شديدا فتتحرك حركة شديدة. ثالثا يشذب، أي كأنه حيوان يطرد عن نفسه الشذب. ويشذب أصلها يتشذب، أدغمت التاء في الشين مثل يذكر، فإن أصلها يتذكر. رابعا ورد اسم الزعرور، وهو حشرة تهاجم الحمير دون غيرها من البهائم، فإذا لسعت هذه الحشرة الحمار فإنه يتحرك حركة عنيفة حتى إنه ليسقط ما على ظهره من متاع. خامسا الفدم، وهو الموصوف بالفدامة، وهي العي وثقال الطبع. سادسا البخاخ، إشارة إلى عطور الشباب التي يستعملونها اليوم عن طريق البخ، وهي كثيرة لا تحصى، وبعضها ذات روائح مؤذية. سابعا الزرائب، جمع زريبة، وهي مأوى الغنم. ثامنا الإسفاف، وله معان عدة، منها طلب الأمور الدنيئة، ومنها قولهم أسف للأمر الدني وإليه. تاسعا الأسواء، وهي اسم جامع لكل آفة وسوء. عاشرا الكظم، وهو أن يرد تثاؤبه ويحبسه مهما أمكنه، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه كما سبق. حادي عشر التخمير، وهو أن يغطي العاطس وجهه إذا أراد أن يعطس بطرف غترته أو ذؤابة عمامته أو كفه حتى لا يخرج من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك. ثاني عشر الكحكحة، وهي حكاية لما يصدر من بعض المصلين من سعال مفتعل دون حاجة إليه، وأكثر من يفعله هم من الشباب، هدانا الله وإياهم. الفصل الثاني، صور من العبث في الصلاة تغلب على بعض رجال الأعمال ويشترك معهم فيها بعض الشباب.
أما رجال المال والأعمال فالأصل عندهم شرود البال، إلا القليل من ذوي الصلاح الصاعدين في ذرى الفلاح، فكم ترى يا حسرة من قائم خلف الإمام وهو مثل النائم، يعبث في صلاته لا يدري كأنه في سينة أو سكر، بل ربما لم يدر هل للظهر أدى فيا ويلاه أو للعصر، يسابق الإمام بل لم يعلم ماذا تلاه، يا له من مأثم، يعبث في الركوع والسجود وفي القيام فدر والقعود، يخلع نظاراته إن ساجدا كذلكم يلباسها إن قاعدا، يهز رأسه يمس أذنه، بل بعضهم يكون هذا ديدنه، يغمض عينيه وحينا يلمح وجيده، يحكه أو يمسح، ينظر في الساعة إن أطال إمامه يا ويحه ويالا، وبعضهم للبشت دوما يصلح، يضمه حينا وحينا يفتح، ويحمل النداء والجوال، فإن مشى أبصرته مختالا، لا يقفل الجوال حين يدخل لمسجد كاد النداء يهمل، من أجل أن يعرف من يتصل به، وهذا مسلك لا يقبل، بل بعضهم يخرجه ليعرف رقم الذي هاتفه وآسفا. فكم بذا الفعل من الإخلال بطاعة الجبار ذي الجلال. والله إني قد رأيت واحدا وهو يصلي راكعا وساجدا، يحرك الثقاب في الأسنان منفذا وساوس الشيطان، يقرع رأسه ولم أدر السبب لذلك الفعل، فقل يا للعجب. بين لي بعض الكرام السبب، فقال لي يا حك ذا لا عاجبا، فقلت بل أعجب ثم أعجب، ولا أزال حائرا أستغرب. نصحته لكنه لم يمتثل، ورد رد هازل غير وجل، وتارة يلمس ما من نفسه، وضوءه منتقض بلمسه، تراه لليسرى عليه واضعا، وفوقها اليمنى وليس خاشعا، لسيما في هيئة الصلاة بين يدي منزل الآيات. فهل بهذه الصلاة تبرأ ذمته؟ كلا، ومن ذا نبرأ، لأنه من ربه لم يستحي، ومن يكن ذا شأنه لم يفلح، يبرك كالبعير في السجود، بل إنه ينحط كالجلمود، ينظر في الكفين والأظافر، يقرض قرض الفأر للدفاتر، يفعل ذا بعض الشباب فالمة، هذه القذارات ألا يا قوم ما، بل إن بعض الشيب يفعلونه، وأصبح الصغار يدمنونه، وكم ترى من عابث لا يمكن تعداده وفعله لا يحسن، كاللمس للجيوب في القيام، والحك للأكف والأقدام، والانتقال من مكانه إلى سواه دون حاجة ألا فلا، والفرك لليدين كالمبرود، والمسح للخدين كالمكمود، بل بعضهم تشعر باستخفافه، وإن نصحت لج في سفسافه، يجمح دوما كبعير المعصرة، أما يداه فكذيل الباقرة، حين تدب الحشرات المؤذية عن جسمها وما قصدت التسوية، فهي محقة وهو مبطل، وعن جميع ما جنى سيسأل، إن لم يتب إلى المهيمن العلي، ويتبع سبيل خير الرسل، صلى عليه ذو الجلال ما علا، نجم وما أدجى ظلام وانجلى.
وبعد سماعك أخي المحب لأبيات الفصل الثاني، نأتي إلى شرح ما يحتاج منها إلى شرح، فنقول: أولا، قوله وجيده يحكه، الجيد هو العنق. ثانيا، ورد في الأبيات السابقة جملة يا ويحه ويالا، وفي كلمة ويالا اكتفاء، والاكتفاء عند البلاغيين أن يكتفي المتكلم ببعض الكلام عن بعض، وقيل هو حذف بعض الكلمات أو بعض الحروف لدلالة الباقي عليه، وتتمة الكلام المحذوف في هذا الموضع أن تقول يا لخسارته أو يا لحسرته. ثالثا، قول الناظم فلمة هو أداة استفهام لحقت بها هاء السكت، وأما قوله مه في الأبيات فهو اسم فعل أمر بمعنى أكفف. رابعا، كلمة يدمنونه من أدمن، يقال أدمن الأمر وأدمن عليه، أي واظب. ومنه قولهم فلان مدمن خمر، أي يفعل ذلك باستمرار. خامسا قول الناظم ألا فلا، فيه اكتفاء كما تقدم آنفا. سادسا المكمود، وهو من أصابه الكمد، أي الحزن الشديد والأسف. وتشبيه من يكثر من مسح وجهه في الصلاة بالمكمود، لأنه لشدة حزنه وأسفه تصدر منه بعض الحركات دون قصد، ومن ذلك أنه يضع يديه على وجهه، وربما عرك عارضيه لفرط ما يجد. سابعا قوله لج في سفسافه، أي تمادى في خصومته. والسفساف الرديء من كل شيء، والأمر الحقير. ثامنا بعير المعصرة، ويتخذه الذين يعصرون السمسم، حيث يربطون البعير بالمعصرة المصنوعة من الخشب، ثم يعصب على عينيه ويدفعونه إلى الدوران من أجل عصر حبوب السمسم، ويظل يدور معصوب العينين حتى لا يصاب بالدوار فيسقط. الفصل الثالث في الإشارة إلى حركة يسيرة ينفرد بها بعض إخواننا من مسلمي القارة الهندية.
وإن يكن من بلد الأفغان ومسلم الهند وباكستان، لابد من مس ذيول القمص، يفعل هذا بعضهم فخصصي. لكنه لم دون ما تقدم أكرم بمن شرع الإله عظما.
الفصل الرابع في صور من المخالفات والعبث عند بعض كبار السن.
وبعضهم يفعل في السرية فعل إمام القوم في الجهرية، يسلك ذا المسلك بعض الشيب مخالفين سنة الحبيب، صلى عليه ربنا وسلم ما طمست شمس النهار الأنجما، كالجهر بالآيات والأذكار وفيه شغل للقريب الجاري، وجلهم يجمع بين الجهر والعبث المزري، فلذ بالصابر ولتسأل مولاك كشف الغمة وأن يمن بصلاح الأمة.
الفصل الخامس في عبث صغار السن في صلاتهم.
أما صلاة النشئ فهي أشنع، يشينها الإضحاك والتدافع، قد تركوا من دون ما توجيه ودون تأديب ولا تنبيه، لذا رأينا كل ما لم يخطر بالبال من فعل قبيح منكر. فهل أضعنا معشر الآباء أمانة الإصلاح للأبناء؟ وكم بليتوا بهم فأفسدوا، علي ما به جميعا نسعدوا، وهو الخشوع للذي كلفنا جل وعزا وإلينا أحسنا. لذا أصلي وسط العمال من بلد الهند أو البنغالي، إذ نادر أن يعبثوا فلتعجبي لما نرى في بلدي واستغربي. لكنهم بالثوم قد تبخروا، والزيت والفلفول قد تعطروا، وإن هذا دون ذلك الخلل، فلنتق الله ونحذر الزلل. فالعمل الكثير في الصلاة يبطلها، فاحذر من السوءات.
الفصل السادس في صور من العبث عند بعض أئمة المساجد.
وإن من أئمة المساجد من وقعوا في تلكم المصائد وانفردوا بحركات جلها مستهجن ولا يليق فعلها فبعضهم أحداث في الجهرية ما لم يكن من قبل في البارية مثل لصوق الفام بالمكبر من أجل رفع صوته المؤثر حتى إذا ما هم بالركوع لابد من حركة الرجوع إلى الوراء فإذا ما شرعا في ركعة أخرى تمطى مسرعا إلى المكبر لكي يلتاقمه فلم هذا الفعل يا شيخ لمه وربما عنقه آمالا تعمدا يمينا أو شمالا وبعضهم يسرف في رفع الصدى فتسمع الحرف مرارا مرددا ويصلح البشت على الدوام مع التأكد من المرزام وهكذا تراه في تململ لا يستقر كالبعير المثقل ويحمل السواك في أصابعه أي بين بنصور ووسطى فلتعه حيث يكون رأسه مما يلي ظاهر كفيه كذيل الأقزل يشترك الإمام والمأموم في ذا الفعل وهو نادر فلتعارف يكاد ينحصر في الكبار في السن لا في معاشر الصغار وبعضهم تراه في الجهرية يهتز منه الرأس كالصوفية فربما بصوته قد أعجبا والمرء قد يفتان فدر السببا لكن إذا كنت إماما فاجتهد وعن حبائل الغرور فابتعد إذ الإمام ضامن كما أتى عن الرسول المجتبى وثابتا.
وليس في الفصل الثالث والرابع والخامس أخي المستمع ما يحتاج إلى تعليق عليه، ونأتي إلى الفصل السادس بعد أن سمعت الأبيات الواردة فيه، وهي واضحة ليس فيها ما يحتاج إلى تفسير إلا قوله كذيل الأقزل. والأقزل اسم يطلق على الحية والذئب، والأقزلان ريشتان وسط ذنب العقاب، ويجمع الأقزل على أقازل. الخاتمة. في الحث على الخشوع في الصلاة والتأسي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة في ذلك، مع ذكر صور من خشوعهم في صلاتهم.
إن الصلاة بعد توحيد العلي أفضل ما نعمله من عملي، قرة عين المجتبى المختار راحته في غمرة الأكدار، لذا أقول ناصحا أحبابي أرجو لهم مسالك الصواب، متى نصلي يا أولي الألباب صلاة عبد قانت أواب، نخشى الذي يبصرنا ويعلم جميع ما نعلنه ونكتم من دون ما تململ أو جلبه، مستشعرين الحافظين الكتبه مع التأسي بالنبي المصطفى والآل والصحب الهداة الحنفاء والتابعين لهم على الهدى بهم إذا رمت اقتداء يقتدى، مثل أبي بكر إذا ما انتصبا يحسبه رائيه عودا نصبا وابن الزبير وكذا ابن المعتمر وعاصم وابن يسار فاعتبر فكل حبر منهم قد وصفا بأنه كالجذع حين وقفا وقيل كالحائط والجدار وبعضهم شبه بالسواري ومنهم من تقع الطيور عليه فعجب أيها المغرور ثم الصلاة والسلام ما سرى نجم على نبينا خير الورى وآله وصحبه الأطهار والتابعين السادة الأبرار أبياتها سبق إلى الأبرار فسابق العباد في المضمار بكيف تسمو غيرة الأخيار تأريخها والحمد للغفار مهبت الأنسام في الأسحار ينفح فيها عابق الأزهار.
وبعد الخاتمة التي سمعناها نأتي إلى بيان بعض ما فيها من كلمات وأسماء، ومن ذلك أولا كلمة جلبة بفتح الجيم واللام وهي اختلاط الأصوات. ثانيا ورد ذكر عدد من سلف هذه الأمة يضرب بهم المثل في خشوعهم إذا وقفوا بين يدي ربهم أمثال منصور بن المعتمر وعاصم بن أبي النجود ومسلم بن يسار وإبراهيم بن يزيد التيمي. وقد ذكر الناظم في تعليقه على هذه الأرجوزة طرفا من أخبارهم فارجع إلى النسخة المطبوعة. ثالثا جريا على سنن ناظمي المتون العلمية استعمل الناظم حساب الجمل في عد الأبيات وتاريخ النظم، أما عد الأبيات فرمز له بقوله سبق، أي أن عدد أبياتها 162 بيتا، فالسين ب60 والباء ب2 والقاف 100. ولا تدخل الأبيات الثلاثة الأخيرة في العد لأنها خاتمة للأرجوزة. وأما التاريخ فرمز له بقوله كيف تسمو غيرة الأخيار، حيث يؤخذ الحرف الأول من كل كلمة، فالكاف 20 والتاء 400 والغين 1000، أي أن الناظم فرغ من نظمها 2040 و1000 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل ناظمه وملقيه ومخرجه ومستمعه وكل من أعان على إخراجه ونشره. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهد:
إن الصلاة بعد توحيد العلي أفضل ما نعمله من عملي.
مشاهد من عبث بعض المصلين في الصلاة: نظم الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي، أداء الأخ المنشد سمير البشير الزهراني، تقديم عادل باربار.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-1247، فاكس رقم 634-3424.